اليوم نأخذ التذكرة من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإذا كنا قد تعودنا أن نأخذ العبر والمواعظ من كتاب الله، فالسنة لا تفترق عن الكتاب بحال، وينبغي على كل مسلم أن يفتح كتب السنة وأن يقرأها قراءة متون على وجه السرعة كما يقرأ القرآن، وليجدن بإذن الله عز وجل حلولا لجميع مشاكله وأجوبة لكل أسئلته الحائرة من نصوص كلام المعصوم الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها العلاج. فنأخذ مثالا اليوم من هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في خطبته في مثل ذلك اليوم في حجة الوداع، وخطبها أيضا في يوم عرفة، كرر هذه المعاني كثيرا كما سنرى بإذن الله عز وجل. يريد المجرمون العلمانيون أن يبتعد المسلمون عن السنة، يريدون أن يهدموا السنة، فإذا هدمت السنة فلا دين ولا إسلام، لأن الذي يهدم السنة يكون قد هدم القرآن قبل أن يهدم السنة، لأن القرآن هو الذي أمرنا بالسنة، فلا إله إلا الله. انتبهوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يؤكد على الناس كما جاء في حديث جابر، يؤكد على الناس أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ويسأل الناس والناس يجيبون، يقول أليس ذا الحجة، هذا هو الشهر، أليس ذا يوم النحر، أليس البلدة. فإذا تأكدوا وأكد على ذلك قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، بعد أن أكد حرمة اليوم وتعظيمه في الإسلام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. انظر، يبطل كل شيء من أمر الجاهلية بأن يجعله عليه السلام تحت قدميه. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا فقتلته هذيل، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، هذا كان في الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، ف فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض إلى الناس: اللهم اشهد. ثلاث مرات: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا النور من مشكات النبوة، من كلام سيدنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلنأخذ كلامه ولنبين معانيه واحدة واحدة، ومهما بينا فهذا البيان لا يكونن على وجه الإجمال، لأنه لخص الدين كله في هذه الخطبة. هذه آخر حياة عليه السلام، حجة الوداع. بدأ في مكة حربا على الجاهلية، وها هو الآن اجتمع كل الناس في يوم الحج الأكبر وهو يخاطبهم بهذا الكلام الجامع، يشنها حربا على الجاهلية، ويكرر ذلك ويحذر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن هذا لأمر جلل ينبغي الاعتناء به. فبدأ بمسألة الدماء: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة عند الله عز وجل، حرمة دم المسلم. ويكفينا أن نذكر بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. فمن حديث الشيخين من حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأيضا من حديث البخاري عن ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسعة من دينه ما لم يصب دما حرام. قال ابن عمر: من ورطات الأمور، من يعني المهلكات، من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. انظر إلى هذا التحذير في مسألة الدماء، وانظر إلى هوان المسلمين وهوان دماء المسلمين وانسكابها في كل موضع في الأرض الآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث أيضا: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وفي الحديث أيضا: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو يقتل مؤمنا مؤمنا متعمدا. وفي الحديث أيضا: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تحذير شديد جدا حتى قتل الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في جهنم كما الحديث. وفي الصحيحين أيضا: من قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، الحديث ومعروف. وفي الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فانظر إلى هذه النصوص من تعظيم دم المسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. استهان المسلمون بدمائهم، وكثر الهرج في مثل هذه الأيام. كثر الهرج ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينسكب الدم المسلم على مدى الأيام وعلى مدى الأماكن وعلى مدى الأحداث، لا يتوقف الدم المسلم عن الإهراق، دم المسلم عن الإهراق. إن حرمة الدم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو ينظر إليها. ومع ذلك لما هان علينا دم المسلمين سلط الله علينا من بأخطارها فلا حول ولا قوة إلا بالله، سلط الله علينا كثيرا. انظر إلى دماء المسلمين في البوسنة، في كوسوفا، في الشيشان، في جبهة تحرير النور، في ليبيريا، في تركستان، في البلاد الإسلامية، في البلاد العربية. الدم المسلم أصبح لا قيمة له في هذه الأزمان التي نعيش فيها. ثم انظر إلى الدم اليهودي النجس، إلى دم أعدى أعداء الله وأعدى أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعدى أعداء المسلمين. لو أن يهوديا قتل فإن الدنيا تقوم ولا تقعد، لكن إذا قتل الآلاف من المسلمين فأصبح شيئا عاديا. إذا سمعت عن مذبحة فاعلم أن المذبوحين مسلمون. إذا سمعت عن استباحة من دماء والأعراض فاعلم أن المستباحين مسلمون. لماذا؟ هذه سنن ربانية. هانت علينا دماؤنا فهنا على الله عز وجل. الدم دم المسلم حرام، فإياكم أيها الناس أن تقعوا في هذه الورطة. واعلموا أن الذي يحدث للمسلمين الآن إنما هي عقوبات بسننه الربانية، فلعلنا أن نفيق قبل فوات الأوان. أما عندما يهراق الدم المسلم في الحرب في سبيل الله فهذا تشريف للمسلمين، وهذا تقديس للمسلمين، وتطهير لأرواحهم عند الله، ورفع لدرجاتهم. وكلنا يتمنى الشهادة، وكلنا يسأل الله عز وجل أن يرزق الشهادة وأن يراق دمه في سبيل الله، فهذا من أعلى وأعلى الشرف. كما كان في غزوة أحد لما أذن الله عز وجل لسبعين بطل، لسبعين صحابي، لسبعين عملاق من عمالقة العالمين، لسبعين رجل من خير القرون على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين من الصحابة الأبطال في غزوة أحد، أذن أن يقتلوا. ثم بين أن من حكمته في ذلك ليتخذ منهم شهداء ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. فدماء المسلمين في الحروب هذا تقديس للأرض وشكر لله وتقديس للأرواح. أما أن يهون الدم المسلم على هذا النحو وأن يصير المسلم مستباحا في دمه وفي عرضه وفي ماله عند الأنظمة المجرمة في بلاد كانت إسلامية، فلقد هان على العالم كله. لماذا؟ لأنه هان على المسلمين أصلا. فهذا الأمر ما هو إلا جزاء وفاقا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن دماءكم وأموالكم وحرمة المال لا تحتاج إلى تذكير. موضوع تحت قدمي أو تحت قدمي موضوع، ما هي الجاهلية أيها الناس؟ هذا شيء بشع، بشع. أن يجعل الناس مثل هذه الألفاظ. كيف نتعلم عقائدنا وكيف نتعلم ديننا بغير مفردات الكتاب والسنة؟ إذا تحدث أحد عن الجاهلية استهم من العلمانيين بأنه إرهابي، بأنه تكفير، بأنه قضي، بأنه خوارج، بأنه متزمت، بأنه متشدد. إنها مفردات كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في حجة الوداع على كل شيء من أمر الجاهلية فيه تحت قدمي موضوع. ولقد تكررت هذه اللفظة كثيرا كما سنرى في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أحذر الناس من أن يتركوا المفردات والألفاظ القرآنية والنبوية، لابد أن نستعملها خصوصا في العقائد كما جاء بها المعصوم الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم ما هي الجاهلية؟ الجهل أصلا في أصل معناه له أصلان. المعنى الأول أو الأصل الأول بخلاف العلم. يعني ما هو الجهل؟ خلاف العلم. الأصل الثاني الخفة وخلاف الطمأنينة، وهو الذي يسمى جهل العمل. يعني استجهلتك إذا استفزتك واستخففتك، استجهلتك جعلتك تجهل ووضعتك في مجهلة، هو ده الخفة وخلاف الطمأنينة. ومن هنا كانت الجاهلية. فلا يعصى الله عز وجل إلا عن جهل، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. عندما تنظر إلى امرأة نظرة محرمة فاعلم أنك موصوف ساعتها بجهل. لماذا؟ لأنه لو كان علمك تاما بأن العزيز يراك من فوق عرشه في عليائه عز وجل ما فعلت، ما فعلت، تعلم وتقر، لكن ذلك لم يبلغ درجة اليقين في قلبك، ولم تتصور ذلك، ولم تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا يمكن أن يعصى الله إلا بجهل. لا أقول عن الجهل وخلاف العلم، هذا ليس معصية، العذر والجهل معروف كما تعلمون، لكن أقول إن فعلت المعصية فإنما ذلك من أمر الجاهلية. وبوب البخاري عليه رحمة الله المعاصي من أمر الجاهلية إلا الشرك ولا يكفر بها. المعاصي من أمر الجاهلية لكن لا يكفر بها. كل معصية هي من شعب الكفر، كل معصية هي من أمر الجاهلية بهذا الاعتبار، لأن الشيطان استخفك واستفزك يعني استجهلك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن الجاهلية بالنظر إلى هذا المعنى جاء بها بيضاء نقية صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء بها بيضاء نقية، فأي انحراف عنها بزيادة أو نقصان هو ذا الجاهلي، ولا يكون إلا باستخفاف الشيطان وباستزال الشيطان. هذا هو الأمر. ذا الجاهلية إيه؟ جهل إما خلاف العلم وإما خفة وخلاف الطمأنينة، جهل في العلم وجهل في العمل، باختصار ما خالف الإسلام فهو جاهلية، ما خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جاهلية. إذا ما هي الجاهلية؟ كل ما خالف الإسلام حتى المعصية فهي من أمر الجاهلية، وإن لم تكن مخرجة عن الملة لكنها من أمر الجاهلية. هذه اللفظة في الكتاب وفي السنة وفي الحديث، ويكثر ذكرها في الحديث ويكثر ذكرها في السلف. بل لماذا أفلح الأصحاب؟ لماذا أفلح الصحابة؟ لأنهم أصلا كانوا في الجاهلية، درسوها وخبروها وعرفوا تفاصيلها، عرفوا سبيل المجرمين وتبينت لهم سبيل المجرمين فلا يقعون فيها، ثم عرفوا سبيل المؤمنين فأحسنوها وأحسنوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. هم يسيرون في سبيل المؤمنين وهم على علم بسبيل المجرمين، يعني هم على علم بالجاهلية فلا يقعون فيها، يعلمون أن هذا هو الحق، فأي انحراف عنه دخلنا في الجاهلية. عمر العملاق الثاني للأمة يقول رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني السنة والهدي الصحيح ومشكات النبوة تنقض عند الناس قطعة قطعة، حلقة حلقة، رويدا رويدا، متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لا علم له بالجاهلية، من لا علم له بالجاهلية، لأنه نظرا لقلة علم الناس بالجاهلية يقعون فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، مفردة قرآنية على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يضع النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية تحت قدميه منذ البعثة وفي حجة الوداع وفي آخر حجته وفي يوم النحر الحج الأكبر والناس مجتمعون يبين لهم ذلك على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. انظر لاستعمال هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل تجدها جاء في 4 مواضع في ظن الجاهلية في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ظن الجاهلية كذلك تبرج الجاهلية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وحمية الجاهلية أيضا. حمية الجاهلية كما جاء في سورة الفتح يقول يوم الحمية حمية الجاهلية تبرج الجاهلية كما جاء في سورة الأحزاب في 33. أما ظن الجاهلية في 54 بعد 100 من سورة آل عمران ثم أتابكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية. وفي الموضع الرابع في 50 من سورة المائدة القضية المشهورة حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه المعاني في كتاب الله عز وجل علاوة على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلنبدأ بظن الجاهلية كما جاء في سورة آل عمران في قوله عز وجل وذا بمناسبة غزوة أحد وما كان فيها ثم أسابت من بعد الغم أمانة نعاسا هذا بقدرة الله عز وجل هذا من آيات الله أن الله غشى الصادقين الموحدين المخلصين بعد هذا الغم الرهيب الرهيب المهيب الذي حدث يوم أحد وما كان من شأن الأحداث من الله على الموحدين لأن غشهم بالله رحمة من عنده بجبروت من عنده واقتدار عز وجل. فلما نام 4 ثواني وسقطت باقنته على حاقنته حتى لو كان واقفا كفاه الله بهذه اللحظات او اللحظات نوما كبيرا واخذ قسطا كبيرا من الراحة وسكنت نفسه واطمأنت. اما المنافقون ومرضى القلوب لا 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 ده حصل لهم شيء ثاني. ما الذي حدث لهم؟ الذي حدث وطائفة قد اهمتهم انفسهم لم يهمهم دينهم ولا نبيهم ولا الصحابة ولا الاسلام وانما اهمتهم انفسهم مشغولون بانفسهم فقط يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ اي شيء في الجاهلية اما الزيادة اما الاسلام اما الغلو واما ضياع. هو ما هو ظن الجاهلية؟ اي شيء في الجاهلية اما زيادة عن الاسلام بالغلو واما ضياع لبعض الاسلام بالتفريط. هو دي الجاهلية. فظن الجاهلية هو ظن السوء بالله عز وجل هو غير الحق ظن غير الحق. هذا دأب المنافقين. وعندئذ حرمهم الله عز وجل هذه الآية لم يغشهم بالنعاس. فلو اننا كنا صادقين لو اننا عدنا الى الاسلام عودا حميدا صادقا فعلا فالله على كل شيء قدير. ان الله قادر على ان يرتع امريكا والعالم كله تحت نعال المسلمين بشرط ان يعود المسلمون الى دينهم. وهذا من الادلة وهذه من الايات. ان الله غش هؤلاء العمالقة الموحدين الصالحين الصالحين بالنعاس أمنة نعاسا من الله عز وجل ولم يفعل ذلك مع المنافقين، تركهم في غيظهم وفي تعبهم، فلا فائدة أن يغشيهم الله بالمعاد أمانة منه. يظنون بالله غير الحق. ما هو ظن غير الحق؟ الحق أن الله يعني الإله، الحق أن الإله الذي يستحق أن يعبد. الحق لماذا هو يستحق أن يعبد؟ لما له من الكمالات عز وجل، لما له من الكمالات، هذا هو الحق. الله هو الرحمن الرحيم، فأي ظن يخالف هذا يبقى ظن الجاهلية. الله هو الحكيم، أي ظن يخالف هذا، هذا هو ظن الجاهلية. الله هو العدل، فأي ظن يخالف هذا، هذا هو ظن الجاهلية. ولها أنواع وأنواع وأنواع. فمن ظن أن الله لا ينصر الإسلام، وأن الرسول أخباره كاذبة، وأن الإسلام لن يعود إلى الأرض، ولن يظهره الله على الدين كله، من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء غير الحق، ظن الجاهلية. من ظن أنه يكون ضارعا في الدعاء، ذا رغبة ورهبة، مستعينا بالله، متوكلا على الله، لجأ إلى الله وأدى ما عليه، ثم الله يظن بالله أنه لا يستجيب دعاءه، فقد ظن بالله ظن الجاهلية، فقد ظن بالله ظن الجاهلية. فلا إله إلا الله، هذا أمر عجب أيها الناس. إذا ظن الجاهلية ينبغي أن نتجنبه. أكثرنا يظن بالله ظن الجاهلية. لو أنك دعوت الله فتأخرت الإجابة لحكمة الله عز وجل، أو لأسباب منك لمعاصيك ولذنوبك، فأنت تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بالله، فتقول إن الله بقتني حقي وأضاع علي حقوقي وأنا ناقص الحظ لأني دعوت الله ودعوت الله ولا يستجيب لي، فعندئذ تسيء الظن بالله عز وجل. هذا من ظن الجاهلية. الأشاعرة عندما أولوا صفات الله بما لم يؤولها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مهمته أن يبين القرآن، لما صرفوا المعاني عن ظاهر الكلمات فقد أساء الظن بالله عز وجل. الله يعرف الناس بنفسه بصفاته بكلام ظاهر، واستقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، ثم تأتي الأجيال بعد ذلك الضالة في هذا الأمر، فتؤول صفات الله على معاني باطنة لا تظهر في النصوص. هل هذا ظنكم برب العالمين يعرفنا بنفسه بكلمات لا نعرف معانيها ولا تنفعنا في شيء في التعرف على الله عز وجل؟ هل هذا ظنكم؟ إلى أن يأتي هؤلاء الأشاعرة وهؤلاء المبتدعة ليبينوا لنا ما صفات ربنا عز وجل، هل هذا ظنكم برب العالمين؟ هذا من ظن السوء بالله ومن ظن الجاهلية. الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور في كل شيء، فقد يفعل كل الكبائر وكل الموبقات، أجبر على ذلك ولا دخل له في ذلك، ثم الله يعذبه ولا دخل له في ذلك، ثم الله تعالى يظلمه لطلاقة القدرة وطلاقة المشيئة. هل هذا ظنكم برب العالمين؟ هذا ظن الجاهلية الذي هو يفرح بتوبة التائب كما تعلمون، أعظم من أعظم فرح يتصور. يبدأ من ظن الجاهلية. أنواع كثيرة جدا. الشيعة يظنون بالصحابة ظن السوء. هل ظنكم برب العالمين أن يقدر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقدره تلامذة أصحابا وهم عمالقة العالمين بجدارة واستحقار؟ هل ظنكم برب العالمين أن يقدر له التلاميذ ضلالا، وأن يقدر له التلاميذ أغبياء وعبادا للدنيا كما يزعم الشيعة؟ إن هذا من ظن الجاهلية. عندما يكفر أهل التكفير المسلم بالكبيرة، تعبد الله طوال عمرك وتثني عمرك عبادة لله وجهادا في سبيل الله، ثم تضعف وتقع في زنا فتكفر عند جماعات التكفير، الله يخلدك في النار ويغسل عليك إيمانك وعملك الصالح كله لأنك ارتكبت كبيرة في آخر زمانك. هل هذا ظنك بالرحمن الرحيم؟ هل هذا ظنك بالكريم؟ هل هذا ظنك بذي الجلال والإكرام؟ ده من ظن الجاهلية، ده من ظن السوء بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من ظن الجاهلية أن تظن أن الله ظلم المسلمين في هذه الأخبار عندما سلط عليهم أمريكا والشرق والغرب. من ظن الجاهلية أن تظن بالله أنه أهمل أهل فلسطين من عنده هو وتركهم، وتركهم فريسة لليهود المجرمين للأفاعي أبناء الأفاعي. هذا من ظن الجاهلية، بل الله عز وجل اختارهم لمهمة الدفع عن بيته الأقصى، شرفهم أعظم تشريف، اختارهم للشهادة كما اختار عمالقة العالمين 70 منهم في غزوة أحد، وبين أن حكمته أو من حكمته ويتخذ منكم شهداء. فالله اختار الأبطال الموحدين هؤلاء المساكين، اختارهم للدفع عن بيته الأقصى ولإزالة العار عن المسلمين. انظر إلى هذا العار الذي غطى رؤوس المسلمين، وخصوصا غطى أنظمتهم الحاكمة وكشفهم أمام أنفسهم وأمام الناس على رؤوس الأشهاد في العالمين الآن، لما خذلوا إخوتنا المساكين لا يملكون حتى اللقمة ويقفون بما عندهم بالحجر ليواجهوا أعتى الآلة الحديثة. فمن ظن أن الله لا يسمع ولا يرى ولا يعلم ذلك وتركهم منفردين فقد ظن بالله ظن الجاهلية، وإنما هي سنن ربانية. الله يتخذ منهم شهداء ويتوب على الكثيرين منهم، لأن المكر رهيب رهيب في التعليم والإعلام والثقافة. المكر عجيب هناك في السلطة الفلسطينية، لما جاءت بهذا المكر الرهيب العجيب وأنشأت السجون والمعتقلات وجاءت لكي تدك عروش المجاهدين الأبطال هناك، كشفهم الله عز وجل، صوروا للناس أن اليهود أناس متحضرون ويمكن أن يتفاهم معهم وأن تعقد معهم معاهدات، فكشف الله زيفهم. كل العالم الآن أقر بما جاء به الكتاب والسنة عن اليهود وعن بني إسرائيل، فلماذا لم يستمعون منذ البداية؟ لماذا نزعوا إلى الجاهلية وإلى العلمانية وإلى الكفر وإلى الركوع تحت أقدام الشرق والغرب؟ هذه الجاهلية، هذه الجاهلية أيها الناس، هو ده ظن الجاهلية لما تظن أن الله فعل ذلك بالفلسطينيين وتركهم، بل أنقذهم من المكر العلماني ومن المكر اليهودي فعادوا إلى الدين. كثير من الفسقة الدعاء هناك رجعوا إلى الدين وإلى الجهاد في سبيل الله وإلى الدفع عن المسجد الأقصى كما تعلمون. شرفهم الله أعظم تشريف، ثم الله يأخذ المسلمين لأنهم انشغلوا بأي شيء إلا قضية المسجد الأقصى وقضية الجهاد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظن الجاهلية له أنواع كثيرة جدا، حدث ولا حرج عن ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. من الجاهلية؟ الأصنام، التماثيل، لا تدع صنما إلا تمسه، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا سويته، وفي الحديث أيضا لا تدع صورة إلا تمسها.
فإذا جاء إخوة الموحدين في أحوال الساعة ليعزلوا وليقبسوا هذه الأوتار،
وغفر الله له إذ تأخر في ذلك. يقوم العالم كله زاعما الحضارة وزاعما الحفاظ على التراث الإنساني، هذه هي الجاهلية. فالتماثيل والأصنام والأوثان من أمر الجاهلية، والجاهلية كلها كما قال صلى الله عليه وسلم تحت قدمي موضوعة، أو ألا كل شيء أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، يعني باطل وانتهى أمره. العالم كله شغال على ايه؟ طبعا الهدف هم المسلمون. شغال على ايه؟ لان تماثيل بوذا واصنام بوذا حطمت، فما دي الجاهلية. العالم يدافع عن جاهليته وعن كفره، لكنهم يستخدمون اتوكة لضرب المسلمين في افغانستان. هي دي الجاهلية. لو انكم عرفتم الجاهلية كما جاء في كتاب الله ما وقعتم فيها، لو انكم عرفتم سبيل المجرمين ما سلكتموها، لكن للاسف قصرتم في طلب دينكم وقصرتم في علم دينكم. فنقول انا لله وانا اليه راجعون. هذا ظن الجاهليه